أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الأولى التي سمعنا يأمر الله تبارك وتعالى عباده إذا خرجوا جهادا في سبيله أن يتثبتوا في الأمور وأن لا يستعجلوا، وهذه القاعدة عامة في كل الأمور، لأن التثبت في الأمور هذا من الأمور الطيبة التي يستفيد منها الإنسان في نفسه، وكذلك لا يشوش على مجتمعه ولا يكون في العجلة التي هي من الشيطان، وإنما عليه التروي في جميع الأمور. هذه الآية لها سبب، ولكن القاعدة العامة في كتاب الله تبارك وتعالى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني السبب يدخل دخولا أوليا في نفس الموضوع، ولكنه يشمل كل الأمور التي تكون من هذا الباب إلى قيام الساعة، لأن القرآن كتاب الله تشريع وهو خاتم الكتب، والرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، ولهذا الله عز وجل أوحى إليه بهذا الكتاب وجعل السنة التي هي وحي أيضا، كما قال تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مفسرة لكتاب الله وموضحة ومبينة له. وهذا معنى ما يقول العلماء أن الله عز وجل قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي أن كل ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها موجود في كتاب الله عز وجل. والسنة توضح وتفسر المجمل الذي يأتي في هذا الكتاب. هذه القاعدة العامة وهو الخطاب الموجه من الله عز وجل للمؤمنين. ولهذا يقول العلماء: إذا سمعت النداء في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فاصغي إليها سمعك، لأنه سيأتي بعدها إما الأمر بالخير وإما النهي عن الشر. لأنك إذا ألقيت سمعك فستأتي الأوامر من الله عز وجل والنواهي، فعليك أن تمتثل ذلك حتى تستفيد منه. وهذا هو معنى التدبر في كتاب الله. فالإنسان يقرأ ويتدبر ما دل عليه كتاب الله عز وجل. الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. نسمع ماذا سيأتي بعد ذلك: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحينما تسمع هذا النداء في كتاب الله عز وجل فلا بد أن تسمع ماذا سيأتي بعده. هنا يقول: يا أيها الذين آمنوا، ودعاك باسم الإيمان، لأن الإيمان هو الذي يدعو من اعتنقه أن يعمل بموجبه. فما دمت مؤمن فاسمع لما يأمرك الله عز وجل به ولما ينهاك عنه. وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. إذا ضربتم في سبيل الله أي إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والجهاد ماضي إلى قيام الساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الجهاد في سبيل الله له شروط بينها العلماء. وينبغي أن يكون الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو المقصود، وليس التجبر ولا الغطرسة ولا ظلم الناس والاعتداء عليهم، وإنما المقصود من ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا. وليس الجهاد يكون فوضى، كل واحد يأتي يأخذ سيفه ويذهب يجاهد، لأن هذا أمور منظمة ومبينة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجهاد لا بد أن يكون عن طريق الإمام، الإمام المسلم الذي بيده الأمر وهو الذي يأمر بذلك. وكذلك المجاهد لا يجوز له أن يخرج في الجهاد إلا بإذن والديه، وإذا كان والده موجود وأمه موجودة فالجهاد فيهما، ولا بد أن يأخذ الإذن منهما للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. السبب كما قلنا وأورده البخاري في صحيحه في كتاب التفسير وكذلك الإمام أحمد، على أن جماعة من المسلمين قابلوا رجلا معه غنيمة، معه غنم يسوقه. هذا الرجل حينما قابلهم قال لهم: السلام عليكم، ومعنى السلام على أنه مسلم. ولكن أولئك الجماعة قالوا هو لم يرد السلام إلا تقية، يريد أن يتخلص منا وهو كافر، فاعتدوا عليه وقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة منه. الله عز وجل أنزل هذا العتاب في كتابه على من يفعل مثل ذلك. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لأن ما عندكم اليقين، إنما العمل هو بالظاهر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. إذن إذا كان الإنسان يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فعلينا أن نعامله على ظاهره، ولا نقول أنه يقول ذلك بلسانه ويخفي في قلبه خلاف ذلك، لأن الأمور التي في القلوب إلى الله عز وجل. وفي الحديث المعروف في الصحيح أنه حينما كان رجلان أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين في غزوة من الغزوات، يطردون رجلا من الكفار، فلاذ بشجرة، فلما رفع عليه السيف لاذ بالشجرة وقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري ولم يقتله، ولكن المهاجر ضربه بالسيف فقتله. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وزال يكرر ويقول له قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، تعوذا يعني خوفا من السيف حينما رفع عليه، فقال هذه الكلمة حتى لا يقتل. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل ذلك، بل كرر عليه ذلك الكلام، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال حتى أني تمنيت لم أسلم إلا ذلك اليوم. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة حينما قال له إنما قالها تعوذا، قال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم ذلك؟ يقول الذي في قلبه أنت ما تعلمه، لا يعلمه إلا الله. إذن الحكم بين المسلمين على الظاهر، ولهذا المنافقون الذين كانوا في المدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفهم واحدا واحدا، لأن الله عز وجل أخبره بأسمائهم، وكان أحد الصحابة حذيفة يعرف أسماءهم، لأن ذلك كان سر عند حذيفة لم يبلغه أو لم يفشه لأحد، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون على أنفسهم النفاق، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة يقول له هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخشى أن يكون من أولئك الذين وصفوا بالنفاق. فالشاهد من هذا على أن الرسول عاملهم بالظاهر ولم يقتلهم، وعنهم كفار، والمنافق الله عز وجل قال في الدرك الأسفل من النار، يعني العذاب الشديد للمنافقين أكثر من الكفار، يعني كلهم في النار، لكن المنافقون لأن ضررهم على المسلمين أكثر الله عز وجل جعل لهم ذلك العذاب الذي يستحقونه، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والكفار في النار. ولكن الحكم العام هو المعاملة بالظاهر، وهذا تترتب عليه مصالح كثيرة للإسلام والمسلمين، لأن الرسول لا يقول إلا حقا ولا يشرع إلا حقا. فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين وهم مع المسلمين يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله في الظاهر، لو قتلهم ويستحقون القتل لأنهم كفار، لصار هذا ذريعة لمن يأتي بعد ذلك من الظلمة الذين يريدون أن يفتكوا بالمسلمين، فإذا أرادوا أن يقتلوا واحدا قالوا هذا منافق والرسول قد قتل المنافقين. يعني إذا قيل له، أي الحاكم الظالم الذي يريد يعمل مثل ذلك، إذا قيل له هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال هو يقول هذا ولكنه منافق، والمنافق قد قتله الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا في قصة الخويصرة ذاك الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الكفر حينما قسم تلك القسمة من الغنيمة، قال له هذا الرجل اعدل فإنك لم تعدل، يعني يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما مسك بكتفه وشده بثوبه حتى أثر ذلك في عنقه، قال له اعدل فإنك لم تعدل. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ ثم قال إن الله عز وجل قد أتمنني على ما في الأرض، كيف يكون ذلك؟ استأذن عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استأذن من الرسول أن يقتله لأنه منافق، وكذلك خالد بن الوليد طلب من الرسول أن يأذن له بقتله فقال لا، هذه كلمة كفر قالها، والرسول ما قال لهم أنه لم يكفر، قال لا، ولكن لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل صار بين المسلمين وصار مع المسلمين ومحسوب عليهم، فإذا قتله الرسول عليه الصلاة والسلام صارت هناك فتنة وصد للمسلمين وصد للناس أن يدخلوا في الإسلام، لأن الأعداء الذين يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته سيقولون للناس انظروا محمدا من دخل في دينه قتله، فيصرفون الناس عن الدخول في دين الله، ثم كما قلت أيضا يكون ذريعة لمن يأتي بعد ذلك من الظلمة فيقتلون أهل الخير بحجة على أنهم منافقون ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل المنافقين. إذا المعاملة بين المسلمين تكون بالظاهر، وأما الشرائط فهي إلى الله عز وجل. ومن هنا نجد أن الخطأ الفاحش الذي يرتكبه كثير من الناس هو إطلاقهم الكفر على المجتمعات الإسلامية. ليس في الأرض ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الأرض فيه بشر والبشر يخطئون ويصيبون، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بذلك، والمعاصي وجدت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، المعاصي وجدت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، السرقة وجدت والزنا وجد والقتل وجد. انتهينا في الدرس الماضي عن قضية القتل في الآيات السابقة عن القتل العمد، لأن القتل الخطأ الله عز وجل بيّن أحكامه وأن هذا القاتل ليس عليه الإثم الذي هو على القاتل العمد، ولكن طلب منه كفارة ودية مسلمة لأهل المقتول إن كان مسلما وإن كان غير مسلم، فإن كان معاهدا أي جماعته أصحاب عهد فتدفع الدية، وإن لم يكن كذلك فلا تدفع الدية ولكن على القاتل الكفارة لأنه قتل هذه النفس. والقتل الخطأ معروف في كتب الفقه كيف يكون، أما القتل العمد فبين الله عز وجل على أن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما، هذا الذي يقتل عمدا. هؤلاء الذين اعتنقوا هذا المذهب وحكموا على الناس بالجملة بدون تفصيل بالكفر، ثم يحدث ما نسمعه في هذه الدنيا، يعني كثير من الشباب الذين اعتنقوا هذا الفكر ويقصدون الجهاد في سبيل الله الذي نتحدث عنه الآن، فيقولون الذين يفتونهم وهم يفتنونهم الحقيقة كما يسمعون في الإنترنت وفي هذه الوسائل التي سهلت واستغلها للشر أكثر من أهل الخير، يفتونهم بأن ما عليك إلا أن تلبس حجاما ناسفا ثم تدخل فتقتل المسلمين والمعاهدين والمستأمنين والحور العين يستقبلونك، هكذا هذه الفتوى تصدر لهم. وهذا الغلط الذي ارتكبه هؤلاء، ظلموا أنفسهم وظلموا هؤلاء المساكين الذين عندهم العاطفة، العاطفة للدين، ونحن لا ننكر ولا في أحد عاقل ينكر ما يتعرض له المسلمون، هذه أمور واقعة ما أحد ينكرها أبدا، يعني البطش بالمسلمين والاعتداء على المسلمين هذا واقع في هذه الدنيا، لكن نحن ماذا نقابل؟ نقابل أولئك بأي شيء؟ نقابلهم بمثل هذا العمل؟ لا. ثم في بعض البلدان التي ليس فيها شيء من هذا النوع مطلقا، وأمثل بهذه البلاد التي نحن فيها، تسمعون وسمعتم وما زال الأمر كذلك أن جماعة يعملون مثل هذه الأعمال. طيب أنت من تقتل يا أخي؟ عندهم في ذهنهم وفي عقولهم رسم لهم هؤلاء أن هؤلاء كفار، من هو الكافر عندهم؟ هم ما ينظرون لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما عندهم عواطف وأحكام يصدرونها بأن الدولة الفلانية الدولة الكافرة تجد مساعدة أولئك يساعدونها يبيعون منها بترول يعملون منها معها كذا، هذا اللي معناه خلاص موالي موالي للكفار، إذن هذا كافر وهذا موالي للكافر. طيب العلماء إيش ذنبهم؟ العلماء هذا علماء سلاطين علماء حكام يفتونهم، إذن كلهم كفار. فالشباب المساكين لم يجدوا مرجعا يرجعوا إليه حتى يستفتونه في مثل هذه القضايا الشائكة، هذه القضايا المهمة لا يفتي فيها إلا العلماء، ما يفتي فيها هذا الإنترنت وهؤلاء الشباب، لأن هذا لا ينبغي أن يأخذ المسلم علمه من هؤلاء. إذن العلماء عندهم أنهم علماء سلاطين وأولئك موالين، إذن لم يبقى أحد. وهذا المنهج الذي عمله هؤلاء هو مثل ما عمل الخوارج الأوائل. الأوائل بدل أن يأتوا للصحابة ويستفتونهم حكموا على علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة وعلى عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي قتلوه، حكموا عليهم بالكفر. بدل ما يأتوا يدرسوا عليهم ويسمعوا منهم ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحضورهم وتفقهوا عليه رضوان الله عليهم، بدل ما يسألونهم حكموا عليهم بالكفر. إذن المنهج هو واحد، المنهج الأول والمنهج الجديد هو واحد. وأفلح هؤلاء في فصل الشباب عن العلماء. الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. أنا أقول الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلي مسلم. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر: من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن رمى نفسه من شاهق وهو كذلك يتردى في نار جهنم، ومن مات بسم شربه فهو يتحسر هذا السم في نار جهنم. إذن هذا الذي يقتل نفسه، وذاك الحكم الذي يقتل غيره. إذن كيف يقتل نفسه ويقتل غيره والحر العين تستقبله؟ يعني بأي منطق هذا يكون؟ هذا المنطق مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المسلم عليه أن يعامل المسلمين بالظاهر، إذا ظهر منهم خلاف ذلك وأقيمت عليهم الحجة عند ذلك يطبق عليهم الحكم. أما كون الإنسان يصدر الأحكام على المسلمين هكذا جزافا فهذا غير جائز. الله يقول في هذه الآية: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. هذا عتاب لأولئك الذين قتلوا ذلك الرجل من أجل تلك الغنيمات التي معه وأخذوها، والله عز وجل عاتبهم وأنزل هذا القرآن يتلى إلى يوم القيامة. لكل شخص ينبغي أن يتمسك بكتاب الله فلا يتعجل في أي أمر من الأمور، بل عليه أن يتثبت. فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. يقول أنتم الآن الذين أصبحتم في هذه الدرجة مسلمين وتجاهدون في سبيل الله، أنتم كنتم كذلك، كان عندكم نقص في دينكم، ما كنتم تعرفون الإسلام حتى الله عز وجل من عليكم. فأنتم انظروا لأنفسكم أولا وبعد ذلك تنظروا للآخرين. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني هذا الرجل الله من عليه بالإسلام كما من عليكم من قبل. من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، أي تبينوا ولا تستعجلوا في جميع الأمور، بل عليكم التثبت، إن الله كان بما تعملون خبيرا. لأن الله عز وجل يعلم ما في قلوب العباد وأنت لا تعلم ما في قلوبهم، فالله عز وجل خبير بكم. فكونكم قتلتم ذلك الرجل بدعوى أنه يريد أن يظهر الإسلام وهو غير مسلم، كلامكم هذا ليس بصحيح، وإنما الذي يعلم ذلك هو الله عز وجل، وأنتم ليس لكم إلا الظاهر، فتعاملون الناس بما نطقوا به وما تحدثوا به. ثم يقول الله تبارك وتعالى في الآية التالية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. ثم أكمل بقية الدرجات التي هي للمجاهدين. الله عز وجل يبين أنه لا يستوي هذا وهذا، فالله عز وجل لا يساوي بين الذين يعملون الخير والذين يعملون الشر، لا يساوي بين المجاهد في سبيل الله والقاعد، ولكن لا فرق بينهما من حيث المآل، وإنما المجاهدون لهم درجة. وهذه قاعدة ينبغي أن يتنبه لها كل طالب علم. الله يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. أهل الضرر الأعمى والأعرج والمريض، هؤلاء جميعا لا يجب عليهم الجهاد. ولهذا ابن أم مكتوم حينما نزلت هذه الآية وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو استطعت لجاهدت. فنزلت هذه الآية غير أولي الضرر، فأهل الضرر معذورون لأنهم عذروا من قبل الله عز وجل، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، هؤلاء لا يستطيعون، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. إنسان ليس عنده مال، ليس عنده قدرة، إما أنه عاجز بنفسه أو عاجز لم يجد المال، كما في سورة التوبة الذين يأتون يريدون أن يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول لا يجد ما يحملهم عليه، وليس عندهم شيء هم يحملون أنفسهم، تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن هؤلاء لا يجب عليهم الجهاد، وهؤلاء معذورون. ثم يبقى هذا المعذور نفسه في قاعدة الجهاد وفي غير الجهاد، لأن كما قلنا الآيات شاملة وعامة، وإنما الأسباب تدخل دخولا أوليا. هذا العذر للذين لا يطيعون الجهاد ورد الأحاديث في ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح في حديث أنس: ما قطعتم واديا ولا عملتم كذا إلا ورجال معكم وهم بالمدينة. قالوا وهم بالمدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر، العذر حبسهم فلم يستطيعوا. العلماء يقولون هذا المعذور الأعمى والأعرج والذي لا يستطيع، إذا كانت نيته أنه لو وجد مالا أو لو كان مستطيعا ثم عزم على أن يعمل فهذا له الأجر لأنه عذر، لكن لو كان أيضا وهو معذور ولكن لم يحدث نفسه بالجهاد ولا يريد القتال ولا يفكر في هذا الجهاد في سبيل الله، فهذا عذره ما ينفعه، وإنما العذر ينفع الشخص الذي هو على استعداد. في أمثلة تبين على أن النية والعزم المصمم صاحبه يحاسب عليه، قاعدة على أن الإنسان لا يحاسب إلا على الذي يعمله، لكن الإنسان قد يجلس ولا يعمل ثم يؤجر، أو بالعكس قد لا يستطيع تنفيذ ما يريده يعاقب ويأثم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن القاتل والمقتول إنهما في النار، القاتل والمقتول في النار. قال الصحابة: هذا القاتل فما بال المقتول؟ الآن عندنا لا يوم يقتل المتعمد فجزاؤه جهنم. فقالوا: هذا القاتل عرفنا على أنه قتل فيستحق، لكن المقتول مسكين. قال: المقتول إنه كان عازما ومصمما على قتل صاحبه ولكن لم يستطع. فهمنا هذه القاعدة؟ هذا كان عازم أن يعمل أن يقتل، لكن غلبه الآخر فقتله، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: القاتل والمقتول في النار. إذن القاتل قالوا عرفنا، ولكن المقتول؟ قال: المقتول كان عازما على قتل صاحبه ولكن لم يستطع. نقول الآن كثير من الناس وكثير من الشباب وكثير من المنحرفين يريدون يسافروا لبعض البلدان، مثلا هنا ما يجدوا الأمور التي يريدونها فيريد يسافر بنكوك ولا هنا ولا هنا، يبي يشرب الخمر ويبي يسكر ويبغي يزني يبغي يعمل هذه الأشياء، هذه نيته، ولكن منع ولم يستطع أن يسافر، الجهات المسؤولة أوقفته عن السفر، ماذا يكون حكم هذا الرجل؟ هذا ناوي أن يعمل ولكنه حجز منع عن العمل. وهكذا كل إنسان هم بمعصية وأراد أن يعملها ولم يحل بينه وبينها إلا مانع منعه وهو يؤثم على ذلك. أما إذا هم بالمعصية ثم تركها لله عز وجل فتكتب له حسنة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من إذا هم الرجل بأن يعمل عمل شر مثلا ثم ترك ذلك تركه لله عز وجل فيؤجر عليه، أما إذا هم بحسنة ثم عملها فهذه تكتب له حسنة إلى عشر أمثالها، إذا ارتكب المعصية بعينها ونفذها الملائكة معه كما تعرفون، ما كل واحد منا هكذا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فالملائكة لما يكونون معه ويقول عبدك فلان يريد أن يعمل كذا، قال أرقبوه، فإن عملها يعني سيئة كتبت سيئة واحدة، وإن عمل حسنة كتبت له حسنة ثم تضاعف إلى 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله على عباده. الحسنة تضاعف والسيئة لا تكون إلا واحدة. فإذا هم بحسنة يريد عملها ولم يستطيع فذلك تكتب له تلك الحسنة، لأنه لم يمنعه منها إلا مانع، كما في الجهاد هؤلاء الذين عندهم الضرر أرادوا أن يجاهدوا في سبيل الله ولكن لم يستطيعوا، والذي منعهم العذر الله عز وجل يحتسب لهم ذلك الأجر بنياتهم الصادقة. والعكس كذلك، إذا كانت عنده نية فاسدة ويريد يعمل شرا ولم يستطع عمله بل منع منه، فهذا يحسب عليه أيضا تلك النية، أي العزم المصمم هذا يعاقب صاحبه عليه. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لما نقرأ في كتاب الله نجد حينما يذكر الجهاد دائما نجد المال مقدم، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، مع أن النفس هي في القمة لأنه يقدمها الإنسان لله عز وجل، ولكن المال دائما يقدم. المال يقدم لأنه فيه فائدة كبيرة وأصحابه عندهم الحرص الشديد على هذا المال، فالذي يبذل المال وينفقه في سبيل الله عز وجل الله عز وجل يضاعف له الأجر. جميع الأعمال التي يقوم بها المسلم في هذه الدنيا، الجهاد في سبيل الله الذي هو نتحدث به الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن المجاهد في سبيل الله من هو؟ قال من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أما الذي يجاهد حمية أو يجاهد من أجل أن يكون رئيسا ولا حاكما، يعني يجاهد عصبية أو حمية، هذا ليس في سبيل الله، وإنما الجهاد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. ثم الله عز وجل بيّن فضل المجاهد على القاعد، وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. سيأتي في الحديث أن الله عز وجل أعد في الجنة درجات 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله، لكن احنا نريد هنا العبارة هذه، وفضل الله المجاهدين على وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. كلا من هو من؟ المجاهد والقاعد، وكلا وعد الله الحسنى. وهنا ينبغي حينما ننظر في المفاضلة في قضية الأعمال لا بد أن ينظر لهذا. إذن المجاهد هو أفضل من القاعد بدرجات عالية، ولكن القاعد ليس معناه أنه محروم، بل الله عز وجل وعد الجميع بالحسنى. والحسنى ما هي؟ الحسنى هي الجنة. الله قال في سورة الحديد لا يستوي منكم، يقول للصحابة رضوان الله عليهم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ولكن الحسنى وعد بها الصحابة جميعا لكنهم على حسب درجاتهم. ولهذا لما صار الخلاف والصحابة بشر مثل غيرهم، حينما اختلف عبد الرحمن بن عوف مع خالد بن الوليد، خصام بينهم صار، فسب خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف، سبه. هذا يحدث بين الناس. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ غضب على خالد بن الوليد غضبا شديدا، لأن خالد بن الوليد من مسلمة الفتح، وعبد الرحمن بن عوف من الأوائل الذين أسلموا أولا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، طيب ننظر، هذا صاحبه وهذا صاحبه، بل قال في خالد بن الوليد أنه سيف الله المسلول، ومعروف خالد ومواقفه، ولكن فيه فرق بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. إذن كلهم للجنة، ولكن هناك درجات للناس، فالله عز وجل لا يساوي بين الناس أبدا، كل واحد يعطيه حقه. إذن الصحابة جميعا وعدوا بالجنة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. من هم الصحابة؟ الصحابي الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. كل واحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على الإيمان فهذا صحابي. والصحابة جميعا الله عز وجل وعدهم بالمغفرة بدون شرط، وعدهم بالمغفرة بدون شرط. وأما الذين يأتون من بعدهم فلا بد أن يكونوا بإحسان، إذا أحسنوا فلهم ذلك الوعد، وإذا أساءوا فلا. وأما الصحابة جميعا فوعدهم مطلقا. لماذا وعدهم مطلقا والذين من بعدهم ما أعطهم هذا الوعد؟ الله عز وجل كما قلنا لا يساوي بين الناس. الصحابة جميعا غفر الله لهم ذنوبهم، وهم الذين فتحوا البلاد، وهم الذين يعني جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد وهو صحابي جليل عن عبد الرحمن بن عوف: لا تسبوا أصحابي. فهذا صاحبه وهذا صاحبه، لكن الصحبة الأولى يعني الذي دخل في الإسلام أولا من الأولين المجاهدين الذين تجشموا ما تجشموا من العذاب ومن النكال، وهذا ما يأتينا في السيرة بعض القصص من ذلك، هؤلاء لهم تلك الدرجة. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم وعدوا بالجنة. أنا أريد أن أقول إذا وجدنا بعض الطوائف المخذولة تتكلم عن بعض الصحابة وتسبهم وتشتمهم وتدعي عليهم أيضا أنهم في النار تكفرهم، فهذا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل وعدهم بالجنة، ومن وعده بالجنة فهذا قطعا أنه يموت على الإيمان. الصحابة جميعا وعدوا بالجنة، فيهم ناس حدث منهم ردة وماتوا على كفرهم، يعني صاحب الرسول في البداية ثم نكثوا وماتوا على كفرهم، أولئك لهم نصيبهم ولهم حسابهم. لكن الذين بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام هؤلاء جميعا كلهم وعدوا بالجنة. لكن هذه الطوائف المخذولة تتجاوز حتى إلى الشخص الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، لأن الذي يشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة معنى ذلك أنه يموت على الإيمان، والجنة لا يدخلها كافر، الجنة لا يدخلها لا كافر ولا منافق النفاق الاعتقادي. إذن الذين منصوص عليهم من الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل الجنة مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي العشر المبشرون بالجنة وغيرهم جماعة بشروا بالجنة في تلك الآية التي ذكرنا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فيه رجل يسمى قيس بن شماس، وكان صوته مرتفع دائما حينما يتحدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بطبيعة حاله صوته مرتفع. فحينما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي ويقول حبط عمله. سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، افتقده، لم يأتي في صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة، والرسول يتفقد أصحابه. فلما تخلف سأل عنه هل هو مسافر أو مريض، فقال: يا رسول الله لا مسافر ولا مريض، وإنما جلس في بيته يبكي ويقول حبط عمله، لأن هذه الآية نزلت: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهو يقول صوته جهوري إذا تكلم صوته مرتفع على صوتك. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة، شهد له بالجنة. إذن عدد من الصحابة مشهود لهم بالجنة بأعيانهم، وهذه الطوائف تصل إلى أن تكفر أبا بكر وعمر وعثمان وتقول أنهم في الجنة وتدعي عليهم أكثر من ذلك في النار. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، وأن يعلم أن هذه عقيدة للسنة والجماعة. فالله عز وجل وعد الجميع بالحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وعد الصحابة كما سمعنا في تلك الآية، ووعد المؤمنين جميعا المجاهد وغير المجاهد. ولهذا يقول ابن كثير يؤخذ من هذه الآية أن الجهاد ليس فرض عين، وإنما هو فرض على الكفاية، بمعنى إذا قام به عدد من الناس سقط عن الآخرين، لأن الله عز وجل ذكر هنا القاعدين وذكر أن الله وعدهم بالجنة. إذن هو أخذ من هذه الآية مع آيات أخرى بأن الجهاد ليس فرض عين، وإنما هو فرض كفاية، لكن المقصود بهذا إذا وجد من يقوم بهذا الفرض سقط عن الآخرين. وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وهذا يبين فضل المجاهدين ودرجاتهم التي يرتفعون بها على غير المجاهدين، كما في الحديث الموجود في صحيح البخاري أن في الجنة 100 درجة أعدت للمجاهدين في سبيل الله. نسمع الآن القراءة على الآية الأولى والثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة، فإن الأمور قسمان، واضحة وغير واضحة. فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين.
وهذه القاعدة ذكرها العلماء في قضية هذا الكلام لطلاب العلم في باب الأسماء والصفات، يعني فيه طوائف ضلت في هذا الباب، في أشياء فيها نوع من الاشتباه غير واضحة، وأشياء واضحة. فالواضح ما يحتاج السؤال عنها، لأن أمر واضح وحكم صاحبه واضح، مثلا ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم، المباني الخمسة هذه إذا تركت أمرها واضح، فينبغي أن يطبق الحكم على التارك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. لكن في الأمور المشتبهة التي هي في باب الأسماء والصفات خاصة وما يشبهها، فيه أمور غامضة. الفتنة التي حدثت في زمن المأمون والمعتصم، وامتحن فيها الإمام أحمد بن حنبل، وقتل عدد من العلماء في القول بخلق القرآن، وهذه من أقوال المعتزلة والجهمية ومن يقول بقولهم. فالقول أن القرآن مخلوق كفر، القول أن القرآن مخلوق كفر. لماذا يكون كفرا؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر، لأن الله عز وجل يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن من قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. لكن قد يقولها إنسان هو غير فاهم لهذا الموضوع، فحينما اعتنقت تلك الطائفة هذه الفكرة وألبت المأمون على الذين يقولون أن القرآن كلام الله، لأن الشبهة الموجودة عندهم أنهم لم يعرفوا من صفات الله إلا ما عرفوا من صفات المخلوق، فيقولون الكلام لا يكون إلا بلهات وحنجرة كما نتكلم الآن، والله عز وجل قال في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى عليه بعض كلام المجادلة، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. انظر لهذه الآية، هذه الآية المجادلة امرأة كان لها أولاد اسمها خولة وزوجها اسمه أوس، ظهر منها يعني حينما كان لها عدد من الأولاد منه، قال: هي عليه كظهر أمه. وهذا الظهار كان معروفا في الجاهلية، من شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه، إذن قال هذا الرجل لزوجته هذا القول، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه وتقول نثرت له بطني وأصبحت امرأة عاجزة وعندي أولاد منه إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أستطيع أن أتي لهم بما يكفيهم. ما أدري الكلام هذا صحيح كلامها أن الرجال لا يمكن يربوا الأولاد، تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا لأن الرجال لا يستطيعون يربوا الأولاد، عندها أولاد صغار، وكلنا نعرف ولا سيما المتزوجون منكم يعرف أنه إذا رجع من عمله وقالت له زوجته خذ عني هذا الولد حتى أحضر لك الغداء، إذا وسخه رمى الولد عليه وقال ما أريد لك لا غداء ولا شيء خلاص. فالأولاد ليس لهم إلا الأمهات، والله عز وجل أعطاها الحق لأنها حملت هذا الطفل في بطنها 9 أشهر ثم ربته ولا تزال معه حتى في حال كبره، يمكن قد يصل إلى الشيب إذا كانت أمه موجودة خلاص، وهي تتحسر عليه دائما وتريد أن تقدم نفسها في كل شيء. فالشاهد من هذا أن هذه المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو، كما قال الله عز وجل في هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه تشكو ضعفها ولكن لا ترفع صوتها فوق صوت النبي لأنها مؤدبة بأدب الله عز وجل، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، فكانت تحاوره بالأسلوب اللطيف. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي في الحجرة، والحجرة كما نعرف يمكن 4 متر في 4 متر، تقول هذا القول، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. إذن الأسماء والصفات تثبت لله عز وجل على هذا الأساس، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. نحن الآن نصيح إلا في الأخير يمكن ما يسمع مع الجهاز هذا الموجود، ولكن ما يسمع، والله عز وجل سمع ذلك القول من تلك المرأة من فوق 7 سماوات. إذن القول في الصفات لا بد أن نبنيه على هذا الأساس، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته. إذن المعتزلة ومن قال بقولهم ضلوا حينما قالوا أن الكلام لا يكون إلا من لهات وحنجرة، وهذا الكلام مو صحيح. الله عز وجل يقول في كتابه في يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون أو بما كانوا يكسبون، ويقول رسول عليه الصلاة والسلام أن هناك حجر كان يسلم عليه. إذن الله عز وجل أخبرنا على أن الكلام ما هو مترتب على هذه الحركات على هذه الجوارح، وإنما الكلام لله عز وجل كما يشاء وكيف يشاء. فإذا كان هذه اليد تتكلم يوم القيامة وتشهد بالعمل الذي عملناه في هذه الدنيا، أين اللسان وأين اللهات وكيف تتكلم؟ إذن نحن نؤمن بما أخبر الله به عز وجل في كتابه، علينا أن نؤمن سواء أدركت عقولنا أو لم تدرك. إذن المأمون حينما لبس عليه أولئك ودع الإمام أحمد ومن معهم من العلماء وقتل من قتل من العلماء، والإمام أحمد ثبته الله عز وجل ولم يقابل المأمون، كان يدعو ألا يقابل المأمون فمات قبل أن يقابله وهو في السجن، ولكن الذي تولى المهمة المعتصم بعده مباشرة، فكان يقول للإمام أحمد قل يا أحمد القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي. الإمام أحمد رحمه الله قد كان يسأل السجانين لأنهم مسجون ما يدري عن الناس ماذا يصنعون، يقول لهم ماذا يصنع الناس؟ أخبروه قالوا أن الناس قد أشهروا أقلامهم، يريد أن يسمعوا كلمة منك حتى يطيروا بها في الدنيا. نحن نشاهد الآن الصحفيون حينما يكون يعني رئيس ولا وزير واحد يريد يتكلم، كل من يقدم السماعة حقه أو الجهاز حقه والقلم فرصة يكتب ماذا يقول، وهو يقول له السجان يقول له أن الناس قد أشهروا أقلامهم ينتظرون كلمة منك. الإمام أحمد الله عز وجل ثبته، لأنه لو قال تلك الكلمة لطار بها الناس، ولكنه ثبت والله عز وجل ثبته، فثبت ولم يقل شيئا في هذا، بل قال آتوني بآية من كتاب الله أو بسنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا. الله عز وجل يقول في كتابه وكلم الله موسى تكليما، الله عز وجل كلمه تكليما، ولهذا قال ذلك المعتزلي في آية من الآيات طلب منه أن يقول وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله، الله يكون مفعول وموسى يكون هو الفاعل، فقال له افرض أني أقول لك هذه القراءة، يعني يريد قراءة بحيث يثبتها للناس، قال افرض أني أقول لك هكذا ماذا تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقات ربه وكلمه ربه، ما في يعني اسم مقصور ولا يعني صريح وكلمه ربه، فبهت. فالله عز وجل أنزل كتابه بهذه الحالة، والعرب يفهمون ذلك. فالمأمون المعتصم حينما عجز قال للسجانين أضربوه، قطع الله أيديكم، فضربوه ذلك الضرب المبرح، ضربوه حتى أغمي عليه، ولكنه ثبت. والمحنة مكثت 15 عاما ثم رفعت عن الناس، لأن أصحاب الظلم أصحاب الجور الظلمة دائما يستغلون الفرص التي يتحصلون عليها، فإذا وجدوا السلطة فتكوا بأهل السنة والجماعة. ننظر للإمام أحمد ماذا صنع بعد هذه الفترة، حينما جاء المتوكل ورفعت المحنة، وقصة يعني طريفة جدا ذكرها الإمام الجوزي في مناقب الإمام أحمد، وهو أنه في زمن المتوكل أحضروا شخصا من أدنى، أدنى القريبة من سوريا، عالم من العلماء، فأحضروه من أجل أن يقول القرآن مخلوق أو يقتلوه أو يضربوه. فلما أحضر في قيوده قال للمتوكل أو قاله المتوكل طلب منه ذلك الطلب، فقال لا، هذا لا يجوز ولا ينبغي وليس عليه دليل. فقال فيه فلان، يعني الذي سيناظره من المعتزلة، قال يعجز، فغضب، قال كيف يعجز هنا؟ قال نعم يعجز. فجاءوا به فقال أنا أريد، أي العالم هذا من أدنى، أنا أريد أناظره وأنت الحكم بيننا، يعني المتوكل والخلفاء كانوا علماء، أنت الحكم بيننا. فقال طيب بدأوا، قال والسؤال لي أنا أريد أسأل. فسأله قال له هذه الدعوة التي تدعيها وتدعو إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ قال لا، يعني جابها من عند نفسه. قال سبحان الله، شيء لم يعلمه الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وعلمتها أنت؟ فسقط، يعني لم ينجح في هذه المرحلة، فطلب الإقالة، يعني أقلني، بمعنى اسمح لي أن غلط في هذا خلاص وأنا واقف في هذا، لكن تسمح لي؟ قالوا أنا أسمح لك ولكن السؤال يبقى لي. قال طيب، أعاد عليه السؤال بعينه أن الرسول علم وأبو بكر علم وعمر وعثمان وعلي، قال وهل دعوا إلى ذلك؟ قال لا. قال سبحان الله، شيء وسع الرسول وسع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يسعك، لا وسع الله عليك. ماذا قال المتوكل؟ قال لا وسع الله عليك، يعني شيء تقول أولا لم يعلموه وعرفنا كلامك أنه غير صحيح، ثم اعترفت بأنهم علموا، ثم اعترفت بأنهم لم يدعوا، فكيف أنت تدعو؟ يعني من يأتي بدين من عند نفسه؟ الله يقول لما أكملت لكم دينكم، فالله أكمل دينه والرسول بلغ البلاغ المبين، عند ذلك عجز. ماذا اللي صار بعد ذلك؟ يقول ولد المتوكل أن المتوكل دخل غرفته اللي هي للاستراحة ورفع رجل على أخرى وجلس يردد، الرسول لم يعلم، الرسول علم ولم يدعو، يعني يردد ذلك الكلام، ثم خرج وقال فك القيود. فك القيود، تعرفون القيود حديد، لما فكوا القيد وانتهوا بيأخذوهم مسك القيد، قال له لماذا؟ قال هذا أريد القيد أن يدفن معي، أنا أوصي حينما أتوفى ويدفنوني يضعوا هذا معي في القبر حتى أقول يوم القيامة لربي يا رب اسأل هذا الظالم فيما سجلني. اسمعوا الكلام هذا. أعطاه، بعد ذلك قال له تجلس عندنا تعلم أبناءنا. فقال له الأفضل لك أن تأذن لي حتى أعود، لأنني خرجت من عند أهلي وهم يدعون عليك، لأنهم يعلمون من جاء يقتل، فإذا رجعت ورأوني رفعوا عنك الدعاء. أذن له، أعطاه مبلغ من المال، قال تأخذه تستعين به، قال لست في حاجة إليه، إذن لي بس، فأذن له. هذه المناظرة بهذا الأسلوب بيّنت كذب هؤلاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا إلا بلغه لأمته، ولم يبلغهم مثل هذه الدعوة التي قالها هؤلاء. يبقى لنا أيضا في هذه القضية مسألة، وهي أن الإمام أحمد لم يحكم على المعتصم والمأمون بالكفر، هذا الذي نريد. لماذا؟ لأن هناك عندهم اشتباه، فالأمر الذي فيه شبهة لا بد أن يوضح. هنا الإمام كما سمعنا قال تبينوا وتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة، فالأمور المشتبهة لا بد أن يتثبت فيها. إذن عندهم أمر مشتبه عليهم، لبسوا عليهم، فظنوا على أن من قال القرآن كلام الله أنه شبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. ولكن هذا ليس تشبيها، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لم يحكم عليهم بالكفر، بل ترضى عنهم ودعا لهم، لأن الإمام ابن تيمية لما ذكر هذه القصة في المجلد 12 في الفتاوى قال أن الإمام أحمد لم يكفرهم، بل يعني دعا لهم، والكافر لا يدعى له بنفس القرآن، لأن عندهم شبهة، هذه الشبهة رفعت عندهم عنهم ذلك الحكم. فينبغي للإنسان أن يتثبت ولا يطلق الحكم مباشرة حينما يسمع قولا من الأقوال، يطلقه على الآخرين ويحكم عليهم بالأحكام المخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ضرر الحكم يرجع عليك أنت أولا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لأخيه كافر، هذا من قال هذا القول رجعت عليه، يعني من قال لأخيه يا كافر فهذا يرجع عليه إلا أن يكون كذلك. فلا ينبغي للمسلم أن يتعجل في مثل هذه الأمور، بل عليه أن يتبين. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى فإن الأمور قسمان.
لحظة، أيضا بقي عليه شيء. الإمام رحمه الله الإمام أحمد لم يدعو للخروج على المعتصم المأمون. الآن هذه معصية ارتكبها المأمون والمعتصم، معصية، فلم يقل للناس اخرجوا عليهما، لأنه لو قالوا اخرجوا لم يتأخر واحد، كل العالم سيخرجون على الإمام المعتصم وعلى المأمون قبله، لأن الخروج لا يجوز على الإمام إلا أن يوجد كفرا بواحا فيه من الله برهان، يعني كفر بواح ما في أي شبهة ولا في أي التباس. فإذا كان الأمر مشتبه فلا ينبغي الخروج. لماذا؟ لأن الخروج تترتب عليه مفاسد أعظم من المصلحة التي يريد أن يحققها الإنسان. الخروج فيه قتل الأنفس، فيه تدمير الممتلكات، فيه تشريد الناس، وفيه مصائب كثيرة جدا. وينبغي للمسلم أن يرجع إلى السنة وإلى العلماء ليتثبت منهم مثل هذه الأحكام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.